بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام. بعد أن حررنا محل النزاع في بحث اجتماع الأمر والنهي، الآن نأتي لنبين النكات والأسباب التي تستوجب استحالة الجمع بين مثل صلي ولا تصلي. ألسنا قلنا بأن مثل صلي ولا تصلي يستحيل اجتماعهما، وهذا خارج عن تحرير محلنا، خارج عن محل النزاع. مثل صلي يعني إذا اتحد المعروض بالذات واتحد المعروض بالعرض أيضا، كما في صلي ولا تصلي، هذا لا شك أنه أكو تعارض ويستحيل اجتماعهما. الآن نريد أن نوضح أسباب الاستحالة لكي نجد بأن أسباب الاستحالة هل تسري أو لا تسري في موارد النزاع. أسباب الاستحالة في مثل صلي ولا تصلي ثلاثة. هذا بحث مقدمي، يعني نوضح نكات وأسباب الاستحالة حتى بعد ذلك نبحث في مثل صلي ولا تغصب، وفي مثل صلي ولا تصلي في الحمام. بحثنا الأصلي ذاك اللي في محل النزاع، في مثل صلي ولا تغصب، وفي مثل صلي ولا تصلي في الحمام. ذينك البحثين الأصليين، ذينك البحثان الأصليان. ولكن الآن كمقدمة نبين النكات والأسباب التي تورث الاستحالة في مثل صلي ولا تصلي الذي هو خارج عن محل النزاع، حتى بعدين نتكلم عن محل النزاع لنجد بأن تلك الأسباب والنكات تجري في محل النزاع أو لا تجري. يمكن أن نبين سبب الاستحالة، استحالة اجتماع صلي ولا تصلي، هذا المثال الذي هو خارج عن محل النزاع. يمكن أن نبين سبب الاستحالة ببيانات ثلاثة. وإن كان أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يقول بأن روح ومغزى هذه البيانات الثلاثة واحد، شيء واحد، ولكن بالإمكان أن نصيغها بثلاث صياغات، بثلاث بيانات. حتى وإن كانت مغزاها لا يرجع إلى شيء واحد، مو ذات أهمية أنها مرجعها إلى ثلاثة أمور أو إلى أمر واحد. المهم بأنه يوجد بيانات ثلاثة للاستحالة. البيان الأول للاستحالة أن سبب الاستحالة عبارة عن كون التكليف مشروطا بالقدرة. وبما أن التكليف مشروط بالقدرة، عليكم السلام، والمكلف غير قادر على أن يجمع بين فعل الصلاة وترك الصلاة، إذن فلا يمكن أن يجتمع عليه الأمر بالصلاة والنهي عن الصلاة بسبب كون التكليف مشروطا بالقدرة. ولا يمكن أن نضع هنا العلاج الذي وضعناه في باب التزاحم، في مثل صلي وأزل النجاسة عن المسجد مثلا، إذ أننا قلنا هناك بأن العقل يدخل قيدا في كل منهما، فالعقل يقيد خطاب صلي بأنه إن لم تنشغل بالإزالة، ويقيد خطاب أزيل بأنه إن لم تنشغل بالصلاة، طبعا على كلام في محله من أنه إذا كان متساويين في الأهمية فكلاهما يقيدان، وإذا كان أحدهما أهم والآخر أقل أهمية فذاك الأقل أهمية يقيد بترك ذلك الأهم دون العكس، هذا تفاصيله في محله. هنا نقول بأنه ذاك العلاج لا يمكن وضعه هنا في مثل صلي ولا تصلي، إذ لا يمكن أن يقال أنه إن لم تصلي إن لم تنشغل بترك الصلاة صلي، إن لم تنشغل بالصلاة فلا تصلي، هذا ما معقول أن يكون وجوب الصلاة مشروطا بترك الصلاة، وأن يكون حرمة الصلاة مشروطة بفعل الصلاة، هذا شيء غير معقول. وعليه فذاك العلاج ما يجري هنا، ولهذا يصبح شرط القدرة في التكليف سببا لاستحالة الاجتماع الأمر والناهي بهذا النحو. هذا هو البيان الأول أو قل التقريب الأول لبيان الاستحالة. طبعا هذا التقريب على بعض المباني قد لا يمكن رده، قد يمكن رده، وهو المبنى القائل بأن القدرة شرط في التنجيز لا في التكليف. وأستاذنا الشهيد ينسب هذه النظرية إلى السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليهما، يقول بأن السيد الخوئي يرى بأن التكليف غير مشروط بالقدرة، وإنما تنجز التكليف مشروط بالقدرة، يعني يجوز للمولى أن يوجه خطاب الأمر إلى من لا يقدر على الامتثال، ولكن العقل حينئذ يسقط عنه التنجيز، مو أن الخطاب ما يشمل، الخطاب يمكن أن يشمل العاجز، الأمر بوصفه تكليفا من الآمر بل معقول أن يوجه إلى العاجز، ولكنه حينئذ لا يتنجز عقلا، لا يجب إطاعته، هذا بعد دور عقل مو دور الشارع. العقل يقول بأنه صحيح أن الآمر أمرك بهذا كلفك بهذا، ولكن لا يجب عليك إطاعته، فهذا إذن فالقدرة دخيل في وجوب الطاعة الذي يسمى صلاحا بالتنجيز، وجوب الطاعة عقلا، هذا وجوب الطاعة عقلا يسقط عنه، يعني التنجيز يسقط عنه، أما التكليف يمكن أن يوجه إلى الإنسان العاجز. إذن فالقدرة ليست شرطا في التكليف، وإنما هو شرط في التنجيز. إن قلنا هكذا فهذا البيان الأول راح ينتفي، لأنه يمكن أن يوجه خطاب صلي وخطاب لا تصلي إلى الإنسان رغم أنه غير قادر، فالتكليف ممكن الجامع بين الأمر والنهي على مستوى التكليف بل ممكن، وإنما العقل يتدخل لإسقاط التنجيز عن أحدهما أو عن كليهما حينئذ، أما على مستوى اجتماع الأمر والنهي ما راح يصير مستحيل بهذا البيان، ما راح يصير مستحيل إلا إذا تم بعض البيانات الأخرى، بهذا البيان على هذا المبنى ما راح يصير، ولكن طبعا هذا المبنى غير مقبول عندنا، غير مقبول عند أستاذنا الشهيد وعندنا، لأن التكليف هو ما يمكن عقلا تنجيزه، مو ما لا يمكن عقلا تنجيزه، ما لا يمكن عقلا تنجيزه التكليف فيه أيضا ما راح يتم. فالتكليف مشروط. فالصحيح أن التكليف مشروط بالقدرة، مو مجرد التنجيز مشروط بالقدرة، بل التكليف مشروط بالقدرة. البيان الثاني أو قل التقريب الثاني لبيان الاستحالة، التقريب الثاني لبيان الاستحالة هو أنه الحكم متقوم بداعي الباعثية والمحركية أو بداعي الزاجرية. في باب الأمر التكليف بل الحكم متقوم بداعي الباعثية والمحركية، وفي باب النهي الحكم متقوم بالزاجرية. فإذا كان الأمر خاليا عن داعي البعث والتحريك هذا ليس حكما، مجرد لغلغة لسان أو استهزاء أو مهما شئت فسمي. وإذا كان الناهي خاليا عن داعي الزاجر هذا أيضا ليس حكما. الحكم إنما هو ما يتضمن ويشتمل على داعي الباعثية والمحركية أو على داعي الزاجرية. وبما أنه لا يمكن اجتماع ما لا يمكن للمكلف أن ينبعث وينزجر معا، إذن فلا يمكن أن انعقاد داعي الزاجرية داعي المحركية والزاجرية عليه معا. المولى يدري بأن المكلف لا يمكنه أن ينبعث إلى الصلاة وينزجر عن الصلاة معا، وبالتالي ما دام أن الآمر يعلم بذلك بأن مخاطبه مأموره لا يمكن أن ينبعث وينزجر في نفس الوقت، فلا ينعقد في ذهن الآمر داعي الباعثية والزاجرية معا، لا ينعقد له هذان الداعيان، وبالتالي إذن يستحيل اجتماع الحكمين، الحكم الوجوبي والحكم التحريمي مثلا كالأمر والنهي، فلا يمكن أن يجتمع. هذا هو التقريب الثاني لبيان استحالة اجتماع مثل صلي ولا تصلي. هذا التقريب أو أقول هذا البيان أيضا في بعض المباني يمكن الرد عليه. أيضا هذا المبنى ينسبه أستاذنا الشهيد إلى السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليهما، حيث يقول بأن السيد الخوئي يعتبر الحكم مجرد أمر اعتباري، يقول أن الحكم لا يشترط فيه الداعي الزاجرية، الحكم نوع اعتبار يعتبر هذا الفعل واجبا في ذمة المكلف، أمر اعتباري محض، سواء كان له داعي الزاجرية داعي الباعثية أو الزاجرية أو لم يكن له داعي الباعثية أو الزاجرية. بإمكان المتكلم طبعا هذا خلاف الحكمة أمر آخر، احنا قاعد نتكلم في اصل الفكره، في اصل فكره استحاله او امكان اجتماع الحكم الوجوب مع حكم الحرمه، بقطع النظر عن كونه مثلا وهذا يطابق الحكمه او يخالف الحكمه. اصل الاستحاله والامكان قاعد نتكلم بهما. فقد يقال بان الحكم لا يشترط فيه داعي الباعثيه او الزاجريه، وإنما الحكم أمر اعتباري محض، فبالإمكان للمتكلم للآمر أن يعتبر الفعل الواحد واجبا وحراما في نفس الوقت في ذمة المكلف، هذا ممكن بدون داعي الباعثية والزاجرية، من الممكن للمعتبر أن يعتبر، الاعتبار سهل المؤونة، بإمكان المعتبر أن يعتبر الوجوب والحرمة على ذمة المكلف لفعل واحد. فإذن لا يمكن تفسير الاستحالة أو استدلال على الاستحالة ببيان كون داعي الباعثية والزاجرية شرط في الحكم. هذا المبنى أيضا باطل عندنا. أيضا نقول بأنه لا بل يشترط في الحكم داعي الباعثية والزاجرية، وإلا لو لم يكن له داعي الباعثية أو الزاجرية لم يكن حكما أصلا. هذا مجرد الاعتبار ليس حكما، مجرد الاعتبار عندنا ليس حكما ما لم ينضم إليه داعي الباعثية أو الزاجرية. هذا هو التقريب الثاني. التقريب الثالث للاستحالة أن يقال بأن بلي بأن الأمر والنهي متنافيان بحسب عالم المبادئ، وذلك لأن مبادئ الأمر عبارة عن المصلحة الكاملة المورثة إلى الحب، المورثة إلى إرادة الفعل يعني محبوبية الفعل، ومبادئ الحرمة عبارة عن المفسدة الكاملة المورثة للمبغوضية. وبما أن الحب والبغض المحبوبية والمبغوضية لا يجتمعان في شيء واحد، ولهذا لا يمكن أن يصدر الوجوب والحرمة معا على شيء واحد، لأن الوجوب يعبر عن المبادئ التي تؤدي إلى المحبوبية، والحرمة تكشف عن وجود مبادئ تؤدي إلى المبغوضية، وهما لا يجتمعان. إذن يستحيل اجتماع الأمر والنهي بمعنى استحالة اجتماع الوجوب والحرمة مثلا. هذا هو التقريب الثالث. هذا التقريب أيضا على وفق بعض المباني قد يمكن رده، وهو مبنى من يقول بإمكان كون المبادئ في الجعل لا في المتعلق. متعلق صلي ولا تصلي متحد، الآن تعلق بالصلاة، النهي أيضا تعلق بالصلاة، متعلقهما واحد ولكن جعلهما متعدد. صلي جعل ولا تصلي جعل آخر، جعلان، هذا جعل الوجوب ذاك جعل الحرمة. إذا كان الملاك والمبادئ في الجعل في أحدهما أو في كليهما، فما راح يجتمع مبادئ الوجوب مع مبادئ الحرمة. مبادئ الوجوب في جعل الوجوب ومبادئ الحرمة في جعل الحرمة، فما راح يجتمعان حتى يستحيل. نعم، إذا كانت المبادئ في المتعلق وبما أن المتعلق واحد خب يجتمعان فهو مستحيل، يستحيل أن يجتمع المبادئ المؤدية إلى المحبوبية والمبادئ المؤدية إلى المبغوضية في شيء واحد وهو المتعلق، لأن المتعلق مشترك حسب الفرق. ولكن على مبنى من يقول بأن من الممكن تعلق الحكم، عفوا، أن تكون المبادئ في الجعل، على هذا المبنى راح يمكن اجتماع الوجوب والحرمة، وذلك فيما إذا افترضنا أن أحدهما أو كلاهما مبادئه في جعله، فلا يجتمع مركز مبادئ هذا مع مركز مبادئ ذاك، ليس مشتركين حتى تحصل الاستحالة. هذا المبنى أيضا باطل عندنا، ونقول بأنه بل المبادئ لابد وأن تكون في المتعلق لا في الجعل، لا يمكن أن تكون المبادئ في الجعل. طبعا هذا التقريب الثالث قد يمكن التشكيك فيه أو المناقشة وفقا لما ذكرناه سابقا في بعض مناسبات سابقة، من أننا لا نؤمن بضرورة العنصر الثالث من العناصر الثلاث الثبوتية، إذ أن أستاذنا الشهيد يؤمن بأن للحكم مرحلة الثبوت ومرحلة الإثبات، ومرحلة الثبوت يشتمل على ثلاثة عناصر وهي الملاك والإرادة والاعتبار. فإذا قلت العنصر الثالث اشتبهت العنصر الثاني. نحن قلنا في بعض المناسبات السابقة أنه الحكم يشتمل على ملاك، صحيح لا بد من ملاك ما، بس على كلام في أن الملاك هل يمكن أن يكون ملاك في شيء يسبب توسع الأمر على شيء آخر؟ هذا بحثه في محله، ولكن إجمالا عادة يكون الملاك في المتعلق. وهناك اعتبار الأمر عادة، الوجوب عادة يصدر على شكل اعتبار. أما العنصر المتوسط بين هذين العنصرين، طبعا بين بعد هذه العناصر الثلاثة يأتي دور الإثبات، إبراز مقام الإثبات. العنصر المتوسط بين الملاك وبين الاعتبار، وهو ما يسميها الأصحاب ويسميه أستاذنا الشهيد أيضا بالإرادة، ويقصدون بالإرادة المحبوبية تارة والمبغوضية تارة أخرى، بأن يكون هذا الملاك مورثا للمحبوبية هذا المتعلق لدى الآمر، عند الآمر عند المشرع، أو يكون تلك المفسدة مورثة للمبغوضية، المبغوضية هذا الفعل عند الآمر أو المشرع. هذا الشيء نحن قلنا بأنه نحن لا ندرك حقيقة حب وبغض مولانا سبحانه وتعالى. إذا كان الأمر أمرا بشريا، نعم في الأوامر البشرية الأمر ما يصدر إلا وفقا للمحبوبية، وعادة والنهي ما يصدر عادة إلا وفقا للمبغوضية. فالوجوب البشري يشتمل على ثلاث عناصر، والحرمة البشرية أيضا تشتمل على ثلاث عناصر، والعنصر المتوسط هو الإرادة، ما يسمى بالإرادة في باب الأمر المحبوبية وفي باب النهي المبغوضية. هذا على مستوى الأوامر والنواهي أو الوجوبات والحرمات البشرية، معقول نجد أنها كذلك، وجدانا نجد هكذا عند البشر. ولكن هل أن هذا أيضا محفوظ عند الله تبارك وتعالى؟ الله تبارك وتعالى سيد العقلاء، و صحيح هو سيد العقلاء، ولكن لا يعني أن كل شيء كان عند البشر لا بد وأن يكون عند سيد العقلاء وهو الله تبارك وتعالى. ولهذا إحنا في بحث مثلا مقدمة الواجب قلنا بأنه هذا التلازم الموجود عند البشر، أنه من أحب شيئا أحب مقدمته، تلازم بين حب الشيء وحب مقدمته، هذا لا دليل عليه بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى. إحنا ما ننكره قطعا ولا نثبته قطعا، يعني ما ندري أن شأن الله تبارك وتعالى في أمور الراجعة إلى الحب والبغض كشأن البشر أو ليس كشأن البشر. ولهذا قلنا في محل شرحنا بأنه غاية ما نعرف عن حب الله وبغضه ثلاث أمور: أولا أن له نوع من الحب والبغض، لأن القرآن ينطق بأن يحب أن الله يحب المتصدقين، يحب التوابين ويحب المتصدقين ويحب المتطهرين إلى غير ذلك، هذا أولا. وثانيا نعلم بأن ماهية حب الله تختلف عن ماهية حب البشر وبغضه، لأن الحب والبغض عند البشر انفعالات نفسية، والله تبارك وتعالى أجل شأنا عن ذلك. وثالثا أن جملة من آثار الحب والبغض تجري عند الله تبارك وتعالى، ولكن من في حقيقة حبه وبغضه؟ نفس هذه الآثار يسمى بالحب والبغض بشأن الله أو لا، أو أن له نوعا من الحب والبغض ويترتب عليه جملة من الآثار. وعلى كل حال أكثر من الثلاثة كل شيء من ندري عن حب الله، عن حقيقة حب الله وبغضه. ولهذا كيف نعرف بأنه لابد وأن يكون الوجوب مشتملا على ملاك مورث للحب الفعلي، والنهي عن الحرمة لابد وأن تكون مشتملة على مفسدة مورثة لمبغوضية فعلية، حتى نقول بأنه المحبوبية الفعلية والمبغوضية الفعلية لا يجتمعان على شيء واحد. فهذا التقريب الثالث يمكن أن نقول لا يمكن مساعدته عليه حسب هل هذه المناقشة. بعد هذا، بعد أن وضحنا ثلاث تقريبات لاستحالة اجتماع الأمر والنهي في مثل صلي ولا تصلي، لابد وأن نأتي إلى محل النزاع. محل النزاع قلنا على نحوين: تارة ما إذا كان الاختلاف بين متعلق الأمر والنهي على نحو الإطلاق والتقييد في مثل صلي ولا تصلي في الحمام، مو صلي ولا تصلي بل صلي ولا تصلي في الحمام، هذا محل نزاع أنه هل يمتنع الاجتماع أو يمكن الاجتماع. والنحو الآخر: ما إذا كان اختلاف متعلق الأمر والنهي على نحو عنوانين متباينين مفهوما، مثل صلي ولا تغصب، متعلق الأمر مفهوم الصلاة ومتعلق النهي مفهوم الغصب، صلي ولا تغصب. فهنا يقع الكلام في أنه هل يستحيل الاجتماع أو يمكن الاجتماع. فنبدأ بالحالة الأولى، نبدأ بحالة ما إذا كان اختلاف المتعلق الأمر ومتعلق النهي في الإطلاق والتقييد، كما إذا كان أحدهما الأمر يقول صلي والنهي يقول لا تصلي في الحمام. فهنا يقع الكلام في أنه هل يمتنع اجتماع الأمر والنهي أو يجوز اجتماع الأمر والنهي. فلا بد وأن نرجع إلى تقريبات الاستحالة، التقريبات الثلاثة للاستحالة، لنجد أنها تجري في مثل صلي ولا تصلي في الحمام، أو كانت فقط تجري في مثل صلي ولا تصلي. تلك التقريبات الثلاثة: هل تجري في مثل صلي ولا تصلي في الحمام أو لا تجري؟ بتوضيح أولي لهذه التقريبات الثلاثة راح نقول بأنها لا تجري هذه التقريبات الثلاثة، ولكن بعد ذلك يوجد تقريبان لدعوى أن بعض هذه التقريبات الثلاثة تجري. هذه التقريبات الثلاثة: أما التقريب الأول الذي كان يعتمد على اشتراط القدرة في التكليف، فنقول بأنه المكلف قادر على امتثال صلي ولا تصلي في الحمام إذا كان أحدهما مطلقا والآخر مقيدا، إذا كان الأمر مطلقا والنهي مقيدا، فالمكلف قادر على امتثالهما، وذلك بأن يختار الحصة غير مشتملة على هذا القيد. فيصلي في غير الحمام. إذا صلى في غير الحمام فقد امتثل الأمر بالصلاة وامتثل أيضا النهي عن الصلاة في الحمام، فهو قادر على امتثالهما معا. ما دام هو قادر على امتثالهما معا إذن فالتقريب الأول للإستحالة ينتفي، لأن التقريب الأول للإستحالة كان يبتني على عدم القدرة، وهنا القدرة موجودة، هو قادر على أن يمتثلهما معا. التقريب الثاني أيضا كذلك، التقريب الثاني كان يعتمد على كون الحكم مشروع، بل الحكم معتمدا على داع باعثية والزاجرية. هذا الثالث والثاني بل متقوما بداع الباعثية والمحركية، هذا الثاني، هذا التقريب الثاني. فنقول بأنه ما دام المكلف قادر على امتثال الأمر بطبيعة الصلاة وامتثال النهي عن الصلاة المقيدة بالحمام، ما دام أن المكلف قادر على امتثالهما معا، إذن فيمكن للآمر والناهي أن ينعقد له داع الباعثية وداع الزاجرية معا، لأن المحذور الذي لأجله قلنا لا ينعقد للمكلف داع الباعثية وداع الزاجرية وعدم قدرة المكلف. عدم القدرة هو الذي يسبب أن الآمر لا ينعقد له داع الباعثية وداع الزاجرية معا. أما مع قدرة المكلف فيمكن أن ينعقد للآمر داع الباعثية نحو الصلاة بإطلاقها، وداع الزاجرية عن هذه الحصة الخاصة عن الصلاة، وهي حصة الصلاة في الحمام. الداع الباعثية والزاجرية يمكن أن ينعقد معا عند مولى واحد، أحد يكون الداع الباعثية لمطلق الفعل، وداع الزاجرية عن حصة خاصة من ذلك الفعل. يجتمع ليش ما يجتمع؟ بالإمكان أن ينعقد له هذا الداعي وذاك الداعي معا، ما دام المكلف قادر على امتثالهما معا. إذن فهذا التقريب أيضا لا يجري للإستحالة، لإستحالة الجمع بين صلي ولا تصلي في الحمام. وأما التقريب الثالث الذي كان لدينا مناقشة فيه بقطع النظر عن مناقشتنا، نقول بأنه التقريب الثالث كان يقول أن الحكم له ملاك المصلحة المورثة للمحبوبية الفعلية، والنهي يشتمل على ملاك بل مورث للمبغوضية، والمحبوبية والمبغوضية الفعليتان لا يجتمعان في فعل واحد. وبالتالي هنا قد يقول القائل بأن المكلف لو اختار الصلاة في الحمام، لو اختار هذه الحصة، فهذا يعني أنه لا بد وأن يجتمع في هذا الحصة التي اختارها المكلف، لا بد وأن يجتمع فيه ملاك الوجوب وملاك الحرمة. ملاك الوجوب مصلحة تدعو إلى المحبوبية، وملاك الحرمة مفسدة تدعو إلى المبغوضية، وهما لا يجتمعان في هذا الفعل الذي اختاره المكلف. وبالتالي قد يقال بأن هذا التقريب الثالث للإستحالة يتم، تثبت الإستحالة بهذا التقريب الثالث. ولكن مع ذلك يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بأنه المحبوبية والمبغوضية، بما أن المحبوبية إطلاقه شمولي والمبغوضية إطلاقه بدلي، فالحب يسري إلى جميع الحصص، والبغض يسري على نحو البدل مو إلى جميع الحصص.
بالعكس
والبغض عفوا لا الحب
يجري
بالعكس. النهي إطلاقه شمولي والأمر إطلاقه بدلي. فالأمر يعني أنه صلي بقدر صرف الوجود، صلي إما في الحمام أو في البيت أو في المسجد، أي واحد يكفي. فالمحبوبية لا تسري على نحو الشمولية، وإنما تسري على نحو البدلية. وأما المبغوضية فهي تشمل على شنو؟ تشمل على وأما شم على نحو الشمولية. المبغوضية شمولية، يعني أنه لا تصلي في الحمام في بأي نحو كان في الحمام. بعد هذا بما أن النهي تعلق بالحصة والأمر تعلق بالطبيعة، فصاحب الإطلاق الشمولي تعلق بالحصة، فلا يمكن أن يشمل كل الحصص لأنه تعلق بحصة واحدة. وصاحب الإطلاق البدلي تعلق بالطبيعي بذات الطبيعة، ولهذا يمكن أن يجتمع، لأن الأمر صحيح أن إطلاقه الأمر إطلاقه بدلي فلا يسري إلى كل الحصص، والنهي وإن كان إطلاقه شموليا ولكن إطلاقه شمولي هنا ينحصر بأفراد الصلاة في الحمام، ما يشمل الصلاة في غير الحمام. إذن فالحب الناشئ من صلي قابل للاجتماع مع البغض الناشئ من لا تصلي في الحمام، لأنه الحب الناشئ من صلي يكفي فيه محبوبية واحد من هذه على نحو البدل، إما الصلاة في الحمام أو في المسجد أو في البيت، يكفي للمحبوبية أن تكون على نحو البدلية. هذه المحبوبية ما تنصب على الصلاة في الحمام بالذات، حتى وإن كان هو بسوء اختياره اختار الصلاة في الحمام، ولكن هذا لا يعني أن الصلاة في الحمام لابد أن تصير محبوبة. الحب على نحو البدل، الحب الذي حصل من مبادئ الأمر، الحب الذي يحصل من مبادئ الوجوب، لا ليس في خصوص الصلاة في الحمام بالذات، هذا بسوء اختياره اختار هذا الفرد. وإلا المولى لا يحب الصلاة في الحمام بما هي صلاة في الحمام، المولى لا يحب الصلاة في الحمام بما هي صلاة في الحمام، المولى يحب الصلاة إما في الحمام أو في كذا أو في كذا، يعني يحب الجامع بين هذه الأفراد بين هذه الحصص، وهذا الحب تعلق بالجامع بين هذه الحصص لا بهذه الحصة بالذات. وتعلق الحب بالجامع بين هذه الحصص لا يتنافى مع تعلق البغض بإحدى الحصص، لأن النهي تعلق بالحصة الخاصة، بخلاف ما إذا كان العكس، بخلاف ما إذا كان الحب شموليا والبغض بدليا. مثلا بل في مثل أجزاء الصلاة، خلنا نشبه الأجزاء بالأفراد لتوضيح الفكرة، هل يمكن أن يجتمع بل بغض المركب مع حب الجزء؟ هل يمكن أن تكون تكبيرة الإحرام واجبة ولكن المجموع المركب محرمة؟ ما يصير. ليش؟ لأنه المركب ينحل على الأجزاء، بغضه ينحل على الأجزاء، المركب بغضه يتوزع على الأجزاء، فهذا الجزء ضمن باقي الأجزاء ما يحبه، مبغوض عنده ضمن باقي الأجزاء. ولكن الحب تعلق بهذا الفرد، فهنا البدلية ما تفيد لأنه تعلق بهذا الفرد، بهذا الجزء، تعلق بهذا الجزء. ولهذا لا يجتمع حب الجزء مع بغض المركب. لاحظتوا؟ ففيما نحن فيه عم نقول بأنه إذا كان الحب تعلق بحصة بل الحب إذا كان حبا استقلاليا والبغض ضمنيا لكان يستحيل اجتماعهم. ولكن فيما نحن فيه الحب ليس استقلاليا على الصلاة في الحمام، الحب لا يتعلق بالصلاة في الحمام على نحو الاستقلال، وإنما هذا أحد الأفراد على نحو البدل، والبغض هو الذي يتعلق بهذا الفرد على نحو الاستقلال. إذن فلا بأس باجتماعهما. فالحب غير استقلالي هنا، والبغض استقلالي فيجتمعان. أما إذا كان العكس، إذا كان الحب بلي ضمنيا والبغض استقلاليا لما كان يجتمعان، مثل مثال التكبير مع باقي الأجزاء، التكبير وحده استقلالي والمجموع يصير ضمين. وعلى هذا الأساس يوضح أستاذنا الشهيد أنه حتى هذا التقريب الثالث إذن لا يجري على مثل صلي ولا تصلي في الحمام، لأنه الحب متعلق بالجامع والبغض متعلق بهذه الحصة وهما يجتمعان. وعليه فهل نقول بأنه ننفي الاستحالة عن مثل صلي ولا تصلي في الحمام؟ هنا إلى حد الآن كان توضيحا أوليا لهذه التقريبات الثلاثة. بعد هذا الأصحاب أثاروا وجهين لإثبات الاستحالة، وجهين لإثبات أن بعض هذه التقريبات تجري في مثل صلي ولا تصلي في الحمام. هناك وجهان يأتي توضيحهما إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.